لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علمندي وضيفها الفنان التشكيلي بلاسم محمد جاسم عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، في تقييم لما آلت إليه أوضاع تنظيم القاعدة في العراق، يقول المحلل السياسي سامي الزبيدي أن القاعدة تحولت من مرحلة الاحتضان الشعبي لها كمقاومة بحسب تعبيره إلى فصيل ضاغط على حريات العراقيين وحياتهم اليومية، مشيرا في الوقت ذاته أن القاعدة تمر بأزمة خطيرة بما يشبه الانهيار بعد تشكيل مجالس الصحوة في العراق. حازم بيضين معه التفاصيل.
على أعتاب العام الجديد ينظر العراقيون بشيء من الرضا إلى عام مضى وقد حمل إليهم بشائر التخلص من الإرهاب بكل تفاصيله، خاصة ما ارتبط منه بتنظيم القاعدة الإرهابي الذي تلقى ضربات موجعة على يد من كان يعتبرهم حلفاء من العرب السنة. إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي سامي الزبيدي عن أوضاع تنظيم القاعدة في العراق وعن الأوضاع العراقية بشكل عام، فقال:
قاعدة تدخل في مأزق بنيوي وعميق الساحة العراقية، خصوصا بعد أن تم سحب البساط من تحدامها في المناطق ذات الغالبية السنية على أثر تشكيل مجالس الصحوة. فتحولت القاعدة من مرحلة الاحتضان الشعبي لها كمقاومة بين قوسين إلى فصيل ضاغط على حريات الناس وعلى معاشهم وعلى حياتهم اليومية. هذا يؤشر على حقيقة ثابتة، وهي أن القاعدة تمر الآن في العراق بأزمة خطيرة بما يشبه الانهيار، خصوصا بعد أن أعلنت عن دولة على الورق فقط. داخليا هناك حالة من التشظي في هذا التنظيم الإرهابي. يمكن قراءة المشهد بوضوح شديد أن القاعدة ربما ترفض أنفاسها الأخيرة. قاعدة تعيش أزمة خانقة الآن. مجالس الصحوة من جهتها أثخنت هذا التنظيم، ضيقت عليه كثيرا. الكلام الكثير الآن عن مصالحة وعن رغبة سنية في الانخراط في مصالحة وطنية شاملة في العراق بصرف النظر عن المشكلات السياسية التي تواجه هذه المصالحة، ولكن كتوجه سياسي كتوجه استراتيجي الآن كل الكتلة السنية السياسية هي باتجاه المصالحة وراغبة بالمصالحة. معنى ذلك أن أيام القاعدة معدودة إذا تم إجراء خطوة سياسية تخترق هذا الجمود باتجاه مصالحة وطنية عراقية.
كان هذا المحلل السياسي سامي الزبيدي متحدثا عن سنة جديدة للعراقيين بعيدا عن إرهاب القاعدة وقريبا من المصالحة الوطنية الشاملة. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، في تقييم إجمالي يقدمه لعلاقات العراق مع جيرانه، يشير وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أن مؤتمرات دول الجوار العراقي خدمت العراق خدمة إيجابية خلال عام 2007، مبينا أن العراق سيحاول جعل هذه المؤتمرات منابر لكسب المزيد من تعاون جيرانه والحد من التدخل في شؤونه ووقف تسلل الإرهابيين إلى أراضيه والتغلب على مشاكله الداخلية. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
شهدت علاقات العراق مع دول الجوار خلال العام 2007 الكثير من التطورات والمؤتمرات، وأيضا الكثير من الاتهامات والاتهامات المضادة التي ما تزال مفتوحة نحو المستقبل على الرغم من التطور النسبي الذي تشهده تلك العلاقات. ولعل هذا ما يظهر بوضوح في حديث وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود لإذاعة العراق الحر.
احنا في وزارة الخارجية بذلنا كل الجهود ان تكون علاقات العراق مع دول الجوار قائمة على الأسس التي ثبتها الدستور، وهي حسن الجوار، الاحترام المتبادل للأراضي وللسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. لكن مو كل رغبات أو استعداد الجانب العراقي قوبل باستعداد إيجابي بنفس الشكل. بعض الدول ساعدت الإرهاب والإرهابيين وأخلت بأسس علاقات الجوار. الدول الجوار لعبت دور سلبي في تشجيع الإرهابيين، في عدم التعاون مع العراق لهذا الغرض. وطبعا ما أقصد كل دول الجوار، البعض منها.
وكانت مؤتمرات دول الجوار من أهم معالم علاقات العراق مع جيرانه. يقول الحاج حمود إن هذه المؤتمرات خدمت العراق خدمة إيجابية.
والله هذه المؤتمرات هي بادرة عراقية مثل ما ترفون، وبادرة عراقية الغاية منها الحد من التدخلات دول الجوار، الحد من التسلل الإرهابي إلى العراق. مؤتمرات دول الجوار حققت نسبة معينة من النجاح. قدرنا من خلال دول الجوار والمكاشفة الصريحة مع جيراننا أن نوقف كثير من النشاطات، أن ندفع هؤلاء الجيران إلى مساعدة العراق بعض الحقول. يعني أن نقدر نعتبر هذه المؤتمرات خدمت العراق خلال 2007 وما قبلها خدمة إيجابية.
وفيما يخص مستقبل هذه المؤتمرات، يقول وكيل وزارة الخارجية إن العراق سيحاول جعلها منابر لكسب المزيد من تعاون جيرانه.
التوجهات أن العراق يجعل من هذه المنابر وسيلة لإقناع الآخرين بوقف التدخل، بمساعدة العراق لمنع التسلل، بمساعدة العراق للتغلب على مشاكل الاقتصادية. احنا الحمد لله عندنا ما يكفينا من الموارد، لكن نحتاج إلى إعادة تنظيم البيت من جديد. البيت العراقي لا يزال مضطرب.
وفي تقييم إجمالي يقدمه لعلاقات العراق مع جيرانه، يقول المحلل السياسي هاشم الحبوبي:
أنا أعتقد أن عام 2007 شهد نوع من تطور العلاقات بين العراق وبين جيرانه، وهذا التطور شمل الحقيقة محاولات لترتيب الأوضاع، ووفق تصريحات نسمعها وخصوصا في الربع الأخير من هذا العام على أن هناك نوع من تفهم للمسألة العراقية ولظروف العراق الخاصة. عرفا أن المؤتمر هو أما يأتي تأسيسا لحالة من التوافق وإعلانها، وأما هو يكون بداية لحالة من المفاوضات تؤدي إلى التوافق. فالمؤتمر بحد ذاته ليس هو المهم، المؤتمر هو النقلة. أما المؤتمرات اللي أنت تقصدها الآن في تركيا وفي القاهرة عقد وفي كلها، أنا أعتقد أنها لم تؤدي إلى نتيجة. ولاحظ أنت على الملموس، ولاحظ على المستوى العملي ماذا تمخض أو بماذا نجحت هذه المؤتمرات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل، ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
هل جات تطول الناس لو تسألني عنك شردة وبوم شجول الناس لو تسألني عنك شردة وبوم شجول مثلك يقولوا يا ولفا ألف حب وألف وصفة مثلك يقولوا يا ولفا لا تظن إجمالي يسمى والألم منا يزول الناس شرد جاوب شجون
إنفاق من ريبتا هل جدت طول الناس لو تسألني عنك شرد جاوب شجون
الناس تسألني عنك شردة جاوب شجون
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها ناقدا وفنانا تشكيليا يقيم حاليا في عمان لكنه انتقل عبر محطات عديدة خلال رحلة الاغتراب التي بدأها في فترة مبكرة هاربا من بيئته بحثا عن الذات. ضيفنا هو الفنان التشكيلي بلاسم محمد جسام الذي ولد في مدينة الكوفة عام 1954 وتعلق بفن الرسم والفنون الموسيقية منذ صغره رغم معارضة والده والبيئة الدينية التي نشأ فيها.
ولدت في مدينة الكوفة وعشت بيها حوالي 6 سنوات الأولى. السنوات كانت على نهر الفرات، وكان بيتنا بالضبط على نهر الفرات. يعني كان والدي يعتبر التصوير حرام، يعني شو يعني تشخمط، انت يقول لي شخمط. هو أول صورة رسمتها رسمت والدي، نوع من الرضا حتى يعرف أنه أنا أستطيع أرسم للوجوه أرضي. فأتذكر أنه بداخله هو كان يستمتع، بس البيئة ما تسمح، كان ضدي بهذا التوجه، وكنت يمكن الشخص الوحيد من العائلة اللي هم يعني أكو سيستم معين بالعائلة أنا ما كنت أعيشه بالمجتمع الديني ولا. فأنا كنت أروح لهناك أخذ وياي كمان حتى أعزف بالكمان بالموسيقى، النوب يعني فوق الرسم أجيب كمان للبيت، فكنت أعيشهم برعب.
عام 68 و900 وألف انتقل إلى بغداد، وكانت بداية الثورة التي صار يراقبها عن كثب، وتركت أثرا كبيرا على رسوماته وأسلوبه الفني.
جيت بغداد حركة هائلة وحرية، كان فترتها تعيش الوجودية، فلسفة الوجود والعدم والعبث. فأول ما انتقلت واجهني فكرة الثورة، ثورة أنا لا أفقح من الثورة شيء، ظليت سائح بداخلها. شو أسوي؟ أروح من يصير مظاهرات وأرسمها، مو الهم المظاهرة، الهم الحركات، دول شلون يصيحون وأرسمهم. يعني نقعد بالقهوة، مقاهي كان بغداد تنتشر، فنلتقط الوجوه. يعني ظلت الفكرة ببالي أن لكل إنسان وجوه متعددة، فكنت من أشوفه ما رسمه هو أرسم الوجه الآخر إليه، يعني مثلا قبحة أو جمالة، يعني بخلة أو كرمة، فأعبر عنها. فكنت أعيش غربة، يعني حتى الأساتذة في معهد الفنون الجميلة، فكان الأساتذة يطلبون مثلا نرسم موديل، أنا ما رسمه نفسه، أرسم ما وراء الوجه، يعني الميتا لانجوج، يعني ما وراء الوجه شو هو أرسمه. طبعا هاي ولدت لي عذابات يعني كبيرة.
في بغداد أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة، وكانت تراوده باستمرار فكرة الهروب من بيئته.
يعني كإنسان فإنك دائما يعني عندك فكرة صراع مع البيئة، كيف تهرب من هذه البيئة، هذا أول علامة للهروب. فأول شيء هربت من البيت في البدايات، طبعا يعني مو فكرة الهرب أنك تغادر، وإنما تغادر البيت يعني فكرك يعني تمام. وأتذكر يعني أول فكرة استقرار اللي أنا حقق الطموح، دخلت معهد الفنون الجميلة، معهد الفنون الجميلة 5 سنوات رحلة، كانت رحلة أيضا بها نوع من أنواع الهرب، فكنا مهجرين، يعني لا توجد أقسام داخلية، وينزلوا طلعونا ونسكع في شوارع بغداد. تعلمنا كل عدد الهرب، يعني نتحايل للمعيشة. بعد 5 سنوات من هاي الرحلة الشاق اللي قطنا هواي التجارب، يعني أي مراجعة لحصيلة الفنانين هي متخرجة من المعهد.
خلال سنوات الدراسة الخمس في معهد الفنون الجميلة درس في قسم الجرافيك والخط العربي حتى تخرجه عام 75 و900 وألف. بعدها أكمل دراسته الأكاديمية في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، لكنه لم يستطع أن يكمل دراسته إذ راودته فكرة الهروب من جديد، وهذه المرة إلى هنغاريا.
هنغاريا بدأت فكرة معيشة المهجر الحقيقية، كنت وحدي وعلي أنا أتعلم لغة جديدة، يعني عشت فترة هناك وفترة كانت بيها فكرة المنفى. يعني أكو فرق بين الهجرة والمنفى، المنفى هو الانقطاع، يعني حتى من تهاجر إلى منطقة معينة يعني تتحاور إلى آخرين، يعني كان بالنسبة لي فكرة منفى لأن عشت وحيد بهاي الحقبة، يعني أقدر أقول وجدت بها ذاتي، يعني من أنا ثم إلى أين ذاهب. ثقافة المجتمع واعية وعي بالآخر كان ضعيف، فمحمل بمرجعيات ثقافية يعني مختلفة تماما شرقية، فاصطدمت بالنظام والقانون والوقت والزمن اللي كان عندي زمن ضائع مفقود قبله، واكتشفت أنه أنا محاصر داخل غرفة ما عندي عدة للحرية بس أرسم، فكانت يعني منفى حقيقي. كثير استفدت من هذا الموضوع في فهمي للآخر، فهمي للثقافة، فهمي للتواصل.
عام 78 و900 ألف عاد إلى بغداد ليكمل دراسته الأكاديمية، وبدلا من أن يعمل في مجال الذي يحبه ودرس من أجله سيق إلى الخدمة العسكرية، حيث قضى سنوات على جبهات القتال خلال الحرب العراقية الإيرانية. عن هذه الفترة القاسية يقول الفنان بلاسم محمد:
تنقلت في كل أنحاء ميادين الحرب وأنا لا أفهم منها شيئا، من منفى إلى منفى آخر. عديت هذا نوع كيف أهرب من هذا الوضع، فكنت أرسم داخل الجبهات القتال يعني في المعسكرات، أرسم الضباط وأرسم أولادهم وأرسم حدائق وأرسم لهم نساء يحبوها، يعني صور نساء عاريات، حتى أهرب من هذا الوضع. فالرسم كان وسيلة دابة للعبور للهرب. وبعد ما خلصت الحرب عملت الماجستير في بغداد، أخذت موضوع يعني شبه خرافي، هو عن الفراغ، مفهوم الفراغ في الفن، ثم مفهوم الأمكنة لأنه لامستني، فدرست الأمكنة يعني دراسة عميقة، وصار المكان بالنسبة لي يعني خارج المنطق.
بعد أن حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه عاد إلى رحلة البحث وراء كل ما هو جديد ليرحل إلى ألمانيا، ومن هناك تنقل بين الدول الأوروبية، ثم عمل في مجال التدريس لسنوات طويلة، كما عمل في صحف عربية وأجنبية لأكثر من 15 عاما، ونشر العديد من البحوث والدراسات في مجال تصميم الجرافيك ديزاين.
بعد ما خلصت الدكتوراه انتقلت إلى الدرس الأكاديمي كأنه حياة جامعية، كأنك تلقي هذه التجربة، تجربة المنافي على الآخر اللي هو طالب جديد، كيف توصل هذه الأمكنة وما شايفها، خاصة بالعراق بلد مقفل يعني. فبدأت أعطي سلسلة من الظواهر أيضا كتبتها، يعني سميتها التسلل إلى الثقافات المواربة. واحدة من هذه الثقافات فكرة الهجرة، معانيها وتطلعاتها ورسمها، كيف تحول الهجرة إلى صور بصرية. فشوف السلسلة من الظواهر نكتب عنها، من هذه الظواهر كيف نستعمل مثلا بروشور اللي بالفنادق بالمطاعم يدليك. واكتشفت أنه إحنا العراقيين عموما نعيش على أدلة، لأنه إحنا ما عندنا وعي مسبق بالأمكنة، نعيش على أدلة يدلونا، ولازمنا لليوم نعيش على الأدلة. وينك الأمم المتحدة، فكرة الهجرة، من هو المحامي يودي. فهذا الضياع كنت أتمنى من تسافر ترجع عندك فكرة عودة، يعني مثل كل الناس يهاجرون يرحل لأهلهم ويرجعون، إحنا ما عندنا هاي الفكرة.
يرى الفنان والناقد التشكيلي بلاسم محمد أن الفنانين العراقيين خياليون ويرسمون الأسطورة. في تقييمه للفن التشكيلي في العراق بشكل عام يقول:
إحنا الفنانين العراقيين عموما نرسم الأسطورة في خضم الحرب، لم نرسم الحرب، نرسم أساطير هربا من الواقع للأسطورة، حتى نحول الأسطورة إلى واقع اللي هي خيالاتنا وأشياء. فنحن الناس نعيش خيالين رغم جمال هذا، ولكن هناك مرارة بي. فالفن هو ليس سجل للأحداث، لأن هناك تدويل للأحداث. الفن هو نقل المجتمع من حالة النظام اللي وصلنا لهذا الحضيض إلى حالة اللا نظام، يعني هو جزء من فلتان الإنسان. دور الفن الآن أن ينقل الإنسان من خضم هذه المعارك إلى عالم آخر، إذا قدر يحقق هاي فيكون الفن خدم مجتمع خدمة عظيمة. الفن لا يحتاج الموضوع الآن، يحتاج إلى نظام من الأشكال. فالفنان يستطيع، وهذه حقيقة، نقل المجتمع من خضم هذه المعارك اليومية الهائلة في الحياة سواء الحربية أو المدنية إلى مجتمع أكثر مخملية حتى نساوي المجتمعات الأخرى.
وضع الفنان بلاسم محمد تصميم العديد من المجلات والصحف العراقية والعربية، وعمل في مجال رسوم الأطفال وتحديدا في مجلة مجلتي والمزمار. عن هذه التجربة يقول:
من اشتغلت للأطفال تمتعت جدا. هو الفكرة كيف تقدم الطعام إلى طفل مثل ما تقدم له، كيف تقدم الصورة إلى طفل، فإلى قوانين محددة تعلمتها بالكوميكس، يعني الرسم والتصميم والكتابة وطريقة الكتابة، يعني هاي اللعب. أعتقد أنه يعني امتلأ الزير إلى أقصاه، يعني كتجربة حتى يعني بعض المرات أشعر أنني لا أستطيع التنفس، يعني امتلأت بال يعني إذا تختار عربية كلمة بالهجران. الآن أشعر أنه أنا والحياة هناك كنت يعني حوار، بس المشكلة أنه هي تريد تأخذ مني من الحوار وما تبقي، وأنا عايش وياها لحد الآن هم صراع. أريدها شو يعني يصير حوار متكافئ، لأن الحوار غير المتكافئ فاقد.
يجيد الفنان بلاسم محمد جميع أنواع الخط العربي، إذ تتلمذ على يد الخطاط المعروف هاشم محمد البغدادي، وشارك في معارض للخط العربي والجرافيك، وحاز على جوائز عديدة في مهرجانات أقيمت في دول عربية وأجنبية، وأقام 19 معرضا شخصيا داخل العراق وخارجه. أسس مع مجموعة من الفنانين محترف أديت للتصميم الطباعي، كما ساهم في تأسيس محترف الفنون البصرية عام 86 و900 و1000. من أشهر مؤلفاته دراسات في بنية الفن والنقد والفن وتأويل الفراغ في الفنون الإسلامية ودراسات في الفن والجمال، ويعمل حاليا أستاذ للدراسات العليا في جامعة عمان الأهلية. بعد سنوات الغربة الطويلة والمنافي العديدة، ماذا عن العودة؟
ثاني أحد أصدقائي بعد ما وصلت المطار مرة ثانية أو المرة العاشرة قال لي هم ترجع؟ قلت له واني نسيت شيء هناك لازم أرجع له. قال لي منه؟ قلت له هاني. يعني دائما يعني حلم المكان عندي وثبات المكان مهم، يعني لأنه تعبنا من الغربة وتعبنا من السفر والترحال والتشرد والهرب، ويعني يكفي. يعني أنا أعتقد لا يوجد شعب هجر بهذه الطريقة، يعني هجرة في البلد ثم هجرة ويا الذات ثم هجرة خارج البلد، يعني مهاجرين بالزمان وبالمكان. وأغرب شيء أنه كل الأحداث اللي مرت بينا لم تسجل تاريخيا شبيهة إلها. لذلك أنت ما تتحدث عن المنافي إذا ما تعيشها أنت لا تستطيع أن تتصورها.
كنا أعزائي مع الفنان والناقد التشكيلي بلاسم محمد جسام، وقد حدثنا عن تجربته في الغربة وسنوات الطفولة التي قضاها على نهر الفرات بمدينة الكوفة ورحلة الاغتراب والهروب بحثا عن الذات. وبهذا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائق رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي وأرق التحايا من المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.